لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار، يعني وأنه يجري في الإسلام على ما جرى عليه قبل إسلامهم ما دام المحرم ليس قائما، وأنها تمضى على الصحة، لأن الله عز وجل سمى زوجة الكافر وقال: وامرأته حمالة الحطب، والمعنى أنه تجرى أنكحتهم في حال كفرهم وتمضى على الصحة، إلا إن كان المحرم قائما، كما لو نكح امرأة في عدتها وأسلم وهي لازالت في عدتها، أما لو انقضت عدتها فالنكاح صحيح. قال رحمه الله: يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا، أي بهذين الشرطين، إذا اعتقدوا حلها فهم يعاملون بمقتضى اعتقادهم قبل إسلامهم، وكذلك لم يرتفعوا إلينا، فإذا ارتفعوا إلينا قال: فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، أي حكم أهل الإسلام، بشروط النكاح الصحيح، ومنه عقده بالولي والشاهدين، وأن يكون بإيجاب من الولي، وكذلك الزوج أن يقبل بالشروط التي دلت عليها الأدلة، قلت على: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط هو العدل، وهو ما جاءت به الأدلة، هذا إذا ارتفعوا إلينا. وإن أسلم الزوجان معا، وهذا يكاد يكون بعيدا ولا يكاد يقع، أو لم يقع البتة ولم يذكر أنه وقع، أن يتلفظ الزوجان بالإسلام في وقت واحد، إلا يعني أن يتفق على ذلك، مع أن الواجب هو المبادرة، فإذا أراد الإسلام أحدهما فيجب أن يبادر إلى الإسلام ولا ينتظر الثاني حتى يتوافق وزوجه في الإسلام، لكن هم فرضوا هذا، قال: وإن أسلم الزوجان معا تلفظا به في وقت واحد، أو انطق كلمة الإسلام في وقت واحد، أو أسلم زوج الكتابية، قيده بالكتابية لأن المسلم يجوز له أن ينكح الكتابية إذا كانت محصنة، فهما على نكاحهما مطلقا، فهما على نكاحهما إذا أسلم، سواء كان قبل الدخول أو بعده. أما إذا أسلم زوج الكتابية فيجوز أن يبقى معها، يجوز أن تبقى معه، وكذلك يجوز أن يبقى معها لأنها تحل ابتداء، فدوامه من باب أولى. قال: وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر، إذا أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر، أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح، فإذا كان زوجها كافرا كتابي أو غيره وهي أسلمت، إذا كانت زوجته يهودية أو نصرانية وهو يهودي أو نصراني أو وثني أو مجوسي وأسلمت، وكان هذا بعد العقد وقبل الدخول، أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح، قالوا: لأن الإسلام يفصل ما بينهما، يقول: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وهذا إذا كان قبل الدخول، إذا كان قبل الدخول فلا عدة، فيرد الإسلام على نكاح لا عدة فيه، فيكون فسخا للنكاح، فسخا للنكاح ما دام أنها لا تحل له في هذه الحال، إذا كان لا تحل له في هذه الحال، كما لو أسلمت الكتابية، أسلمت الكتابية وزوجها كافر، ف فإذا كان قبل الدخول لا تحل له. قال ولها نصف المهر إن أسلم فقط. إذا مثلا تزوج امرأة ثم قبل وسمى لها مهرا وقبل الدخول أسلم هو، قالوا لها نصف المهر وهي كافرة. لماذا؟ قالوا لأن الفرقة جاءت من قبله، الفرقة جاءت من قبله. والصحيح كما سيأتي في هذه المسألة، وهو ما إذا أسلم قبل الدخول أن النكاح باق ولا ينفسخ، هذا هو الصواب. وكذلك إن أسلم دونها فلها نصف المهر، هذا واضح لأن لها نصف المسمى، نصف المسمى. ومفهومه إن أسلم فقط دونها، ومفهوم أنها هي أنها إن أسلمت هي وهو كافر أنه لا مهر لها. لو فرض لها مهر وعقد عليها ولم يدخل بها وأسلمت هي ولم يسلم، يقولون ينفسخ النكاح ولا مهر لها. لماذا لا مهر؟ قالوا لأنها أسلمت ولا تحل له الآن، فحرمته من نفسها هي فأسقطته هي. والصحيح كما أن لها نصف المهر إذا أسلم وهي على كفرها، فيظهر أنه من باب أولى أنها إذا أسلمت وهو كافر أن لها نصف المهر. أما التعليل بأن الفرقة من قبله أو قبلها هذا موضع نظر. إذا كانت الفرقة من قبلها التي هي في خيار منها، أما إذا كانت فرقة من قبلها في أمر واجب عليها، في أمر واجب عليها مثل الإسلام، يجب عليها تسلم، وهي أطاعة أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله عليه، فيجب عليها الإسلام، مؤتمرة بأمر الله، فكيف تحرم من نصف المهر؟ هي ممتثلة لأمر الله وهو العاصي وهو الكافر. فإذا كنت تفرضون لها نصف المهر إذا أسلم وهي على كفرها، فكون نصف المهر يفرض لها إذا أسلمت من باب أولى، بل جاء الإسلام بالترغيب في الدخول في الدين حتى جعل للمؤلفة حظا من الزكاة وإن كانوا كفارا. قال ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو سبقها، يعني إذا سبقها لأن يجيء الفرقة من قبله كما تقدم، فالمعنى أن لها نصف المهر تقدم هذا. قال وإن كان بعد الدخول، هم يفرقون في الزوجين الكافرين، في الإسلام قبل الدخول وبعد الدخول. فإن كان قبل الدخول وأسلم أحدهم قبل الآخر انفسخ النكاح، لأنه يرد على نكاح لا عدة فيه. وإن كان الإسلام بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة، ثلاث حيض عندهم. فإذا أسلم أو أسلمت فإن وأحد يعني أسلم هو أو أسلمت هو أسلم هو هي كافرة فهي زوجه قدره بالعدة، فهي تنتظر حتى تخرج من العدة. فإن أسلم إن كانت هي الكافرة قبل انقضاء عدته، أو أسلمت هي وهو على كفره قبل انقضاء عدتها، فهي زوجه ولا يحتاج إلى النكاح. قال فإن أسلم المتخلف منهما، وذكر هذا، قال فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما. فالحد عندهم هو العدة، وهو يعني الحمى لهذا النكاح، وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول منهما، فإن كان هو الذي أسلم فخرجت العدة قبل أن تسلم، تبينا أنه قد انفسخ من إسلامه، وإن كانت هي التي أسلمت وهو لم يسلم فخرجت من عدة قبل أن يسلم، تبينا أنها انفسخت منه منذ نعم إسلامها، منذ إسلامها، لأن الدين مختلف. والصحيح أنه لا فرق في إسلامها أو إسلامه فيما قبل العدة وما بعدها، وأنه لم يأتي دليل ولا حرف واحد في جعل العدة يعني سياجا أو حما لهذا النكاح، بل إما أن يقال إن الإسلام كما يقول قيم فرقة، سواء كان فسخ للنكاح سواء قبل العدة أو قبل الدخول أو بعد الدخول. والذي جاءت به الآثار أنه إذا أسلم الرجل أو أسلمت المرأة فإنها زوجه ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة فهي بالخيار، إن شاءت أن تنتظره حتى يسلم فهي زوجته ولا يحتاج إلى تجديد عقد النكاح. وهو الذي دل عليه حديث ابن عباس حيث رد عليه الصلاة والسلام زينب إلى أبي العاص الرعمي بالنكاح الأول. أما حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده هو حديث ضعيف، وأنه جدد له النكاح، ثم الآثار في هذا الباب تدل على هذا المعنى. ولم ينقل خبر واحد في جعل العدة هي الحرمة أو الحريم لهذا النكاح، ولم ينقل أنه جدد نكاح أحد من أسلم، وكان الرجل يسلم أو المرأة تسلم، وربما أن بعض الزوجات ذهبت تبحث عن زوجها حتى أسلم، ووقع في القصص من بعض الصحابيات ثم ردت له بالنكاح الأول. ولو كان هذا هو الواجب وهو الحمى الذي بعده لا تحل له، وأنه يجب تجديد عقد النكاح، لكان بيانه من أهم المهمات. كيف وظاهر السيرة وخبر ابن عباس وما جاء معناه يدل على خلاف هذا الأصل، وإن كان خلاف قول الجمهور. وسيأتي أيضا إذا كان الفرقة التي بينهما أو تحريمها عليه وتحريم عليها بالردة، وأن حكمه قريب من حكم الكافر إذا أسلم أو إذا أسلمت الكافرة دون زوجها. فصل. قال نعم، ويجب المهر بكل حال، ويجب المهر بكل حال، هذا فيما إذا كان بعد الدخول لأنه استقر، والتي قبل فيما قبل الدخول، أما هذا لأنه بالدخول قد استقر المهر بما استحل فرجه. فصل. وإن أسلم الكافر، هذا ما أخذ له إلا فصل، هذا ما أخذ مر معنا مسألة شبيهة بهذا. نعم، وإن أسلم الكافر، حديث غيلان ما ذكرناه حنا قبل، نعم نعم أحسنته. نعم. فصل. وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمنا عندهم في العدة، في العدة أو لا وكنا كتابيات، أو لا وكنا كتابيات يعني لم يسلمنا لكن كنا كتابيات فتحل له. وتقدم أن العدة ليست بشرط ولا دليل، ثم في الحقيقة مثل هذا ليس فيه العدة، إنما فيه الاستبراء، إنما فيه الاستبراء على الصحيح. والمقصود أنه إذا كان تحته أكثر من أربع فلا يجوز أن يزيد على أربع. ما كيف الطريق؟ قال واختار منهن أو لا وكن كتابيات، واختار منهن أربعا إن كان مكلفا، يعني إذا أسلمنا أو كنا كتابيات أكثر من أربع يختار أربعا، سواء كنا هن الأول أو الأخيرات. هذا قول الجمهور خلاف الأحناف الذين قالوا يختار الأربع التي تزوجهن أول، فتزوج أربع ثم تزوج خامسة، فقالوا إن الخامسة لا يجوز اختيارها بل يختار أربع. والصواب أنه إن شاء اختارها اختارها اختار غيرها لإطلاق الأخبار في هذا الباب. ثم الإسلام يجب ما قبله، عفي عن كل شيء، فهو يبتدئ في إسلامه أمرا جديدا، وهذا من التيسير والتخفيف. هذا إن كان مكلفا. طيب إن لم يكن مكلف وله أكثر من 4 زوجات، وإلا فحتى يكلف. لو كان من غير مكلف وأسلم وتحت 4 زوجات أكثر من 4 زوجات فأسلم، يقال يحبسن بهذا الزوج غير مكلف وينفق عليهن ويقوم وليه بهذا المقام حتى يبلغ فيختار. والصحيح أنهن لا يحبسن، وأن وليه يختار ما هو الأصلح في هذا ولا يحبسهن للضرر على الزوج والضرر عليهن. فإن لم يختر، يعني إذا كان مكلف أجبر بحبس، فإن أجاب فالحمد لله، إن لم يجب بالحبس يعاقب أكثر ويعزر. وهذا إذا امتنع، لماذا؟ لأنه امتنع عن حق واجب عليه، فوجب إلزامه كما لو كان عليه دين، فإن الحاكم يأمره أن يوفي الدين. فإن أبى مع حلول الحق فالحاكم يبيع ماله ويوفي الحق. وعليه إذا لم يختار نفقتهن إلى أن يختار، لأن الاختيار إليه، ولا يدرى المختارة من غير المختارة، فلهذا وجب عليه ذلك. ويكفي في الاختيار، يعني يكفي في الاختيار أن يقول قولا يدل عليك، مثل أمسكت هؤلاء 4 وتركت هؤلاء الزائد عن 4، يكفي هذا. يعني ما يحتاج مثلا الطلاق، لأنه في الحقيقة ليست محلا للطلاق، لأنها ليست لا تحل نكاحها، فيكفي مجرد اختيار. واختياره لهن إمساك، وترك لغيرهن تسريح أو أي لفظ يحصل به المقصود. ويحصل الاختيار بالوضع، فلو أنه وطئ تهن كان اختيارا، لأنه لا يجوز الوطء إلا في زوجة. فإن وطئ الكل تعين الأرب تعين منهن من يجوز العدد يجوز نكاحه هو 4 الأول منهن، لأن هذا بعد الإسلام، ولا يجوز أن يطع 5 فتكون 4 الأول هن المختارات. ويحصل بالطلاق، فمن طلقها فهي مختارة، لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة. ولذا إذا أراد أن يختار 4 دون الزائد فإنه يقول اخترت هؤلاء وتركت هؤلاء، ولا يحتاج إلى طلاق، فدل على أنه لا يكون إلا في زوجة. وإن أسلم الحر وتحته إماء، يعني تزوج إماء، وإن لم يكن على شرط الإسلام، معنى لأنه من شرط أن يخاف العنت، وعندهم أيضا لم يجد طولا ثمن، لم يجد ثمن حرة أو ثمن مهر حرة أو ثمن أمة، فأسلمنا في العدة اختار ما يعفه، اختار ما يعفه، إن كان يعفه واحدة فإنه يترك الباقيات، أو ثنتين، وذلك لا يجوز أن ينكح أمة ثانية وهو يعفه واحدة، ولا ينكح أمة ثالثة وتعفه اثنتان، وهكذا. إن جاز له نكاح، يعني إن كان عادما للطول فلا يجد ثمن يشتري به أمة ويخاف العنت، يعني لا يجد طولا على نكاح حرة ويخاف العنت. وقيل إنه لا يلزمه ذلك، وذلك أنه استدامة عقد، فلو تزوج 4 إماء فإن الإسلام يجب ما قبله، والاستدامة غير الابتداء، الاستدامة غير الابتداء، قالوا لا يلزمه ذلك وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن. يعني إذا أسلم وأسلمنا وكان حال الإسلام واجدا لطول يستطيع ينكح به حرة وتعفه، في هذه الحال لا، أو لم يكن يخشى العنت فلا يجوز له أن يبقيها، فيجرون عليه الشرط الذي يجرى ابتداء عليه إذا تزوج. وقال بعض العلم أنه لا بأس أن يبقيهن لأن صدمة العقد ليس كابتدائه، وإن لم يجوز له، يعني لم يجوز له لفوات شرط نكاح الأمة، فسد نكاحهن، فسد نكاحهن، كما أنه لا يجوز ابتداء النكاح قالوا لا يجوز استدامته. تقدم اختيار من قال إن الاستدامة غير الابتداء. وإن ارتد أحد الزوجين الرجل أو المرأة أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح، كما ينفسخ النكاح عندهم إذا أسلم الزوجة إذا أسلم أحد الزوجين قبل الدخول، قالوا ينفسخ النكاح. رحمه الله أنه يبقى ولا ينفسخ، هذا هو الأظهر. فلو تزوج امرأة ثم بعد العقد وقبل الدخول ارتد أحدهما، فالصحيح أنه يعاود الإسلام أو عاودت الإسلام فهما على نكاحهما، كما لو أسلم أحد الزوجين قبل الدخول فلم يأتي دليل بل ولا حرف يدل على تعليق الفسخ بالإسلام، ويدل على الضعف التفريق بينما قبل الدخول وبعد الدخول. إذ لو كان ويدل على الضعف أنهم جعلوا قبل الدخول يفسخ بالإسلام وبعد الدخول يفسخ بالفراغ من العدة قبل إسلامه أو إسلامها، هذا تفصيل عظيم تفصيل مهم، لو كان واجبا لكان بيانه من أهم الأشياء، خاصة خفاؤه على مثل من اللي توه يسلم، يسلم ربما يسلم الرجل أو تسلم المرأة في بلاد بعيدة، فيكون هذا التفصيل العظيم ومع ذلك لم يذكر. ولهذا جزى القيم رحمه الله قبل شيخ الإسلام بأنه لا أثر العدة على ذلك، بل الأمر إليها إن كان قبل الدخول أو بعد العدة، إن كان قبل الدخول أو بعد العدة. أما بعد الدخول قبل بعد الدخول وقبل انتهاء العدة فيجب أن تبقى على الخلاف في العدة هذه، في العدة هذه، لكن إذا كان قبل الدخول فأسلمت أو أسلم أو كان بعد العدة فالأمر إليها. فإذا كانت هي المسلمة فإن شاءت أن تنتظره وحاولت أن يسلم فأسلم فهي زوجته ولا يحتاج إلى تجديد عقد نكاح، ولها نعم نصف المهر إن سبقها، لأن الفرقة من قبله، لأن الفرقة من قبله كما تقدم، يعني لو عقد عليها ولم يدخل بها وسمى لها مهرا وأسلم كما تقدم فلها نصف المهر، لأن الفرقة من قبله، هذا تقدم. وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة، وذلك أنه تبين افتراقهما، وهذا مبني على أن العدة هي الحماء، لكن أم المهر مستقر، المهر بالدخول قد ثبت واستقر. قال رحمه الله: كتاب الصداق. الصداق مشروع ويسن كما ذكر مصنف تسميته، وقال تسن تسميته، سمي صداقا إما من الصدق وهو أن يصدق الرجل مع امرأته، ومنه اشتقاق كلمة الصدقة والصدق، والمعنى أن يصدق في نكاح المرأة والمرأة تصدق في نكاح الرجل، والقصد أن يجتمع على الخير والدين. ولهذا سنة أن يختار وسنة أن تختار هي من يعينها على الصدق والإخلاص، ولسمي الصداق صداقا. وقيل من الصدق وهو الشيء القوي، فهو لقوة ما بينهما باجتماعهما حسا ومعنا، حسا بالأبدان ومعنا بالعقل، شرع أن يكون بينه التوافق والائتلاف. قال: وتسن تشميته في العقد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تمس ولو خاتم الحديد. وقال عبد الرحمن عوف لعبد الرحمن عوف: ما أصدقتها. إلى غير ذلك من الأخبار. صحيح مسلم أن من حديث عائشة أن صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم ونش، يعني 12 أوقية، وهم 400 أو 12 أوقية ونشا، والنش نصف أوقية يعني 500 درهم. 500 درهم، الأوقية 40 ونص أوقية 20، فالمعنى أنه 500 درهم. قال: تسن تسميته في العقد، تسن تسميته في العقد وليس بواجب. قال تعالى: لا جناح عليكم تطلقوا النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، وهذا بالإجماع. وتسمى مفوضة البضع التي لم يسمى لها مهر ولها مهر مثلها، وهذا يأتي إن شاء الله. ويصدق ويصح بأقل متمول، يعني بشيء له قيمة ولو كان قليلا. وبعضهم قال: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهر. وهذا هو الصحيح، أنه لا حد له، وهو قول الجمهور، ولا حد لأقل ولا حد لأكثر. قال تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا. حديث لا مهر أقل من 10 دراهم فهو حديث ضعيف بل باطل، وقال به بعض أهل الكوفة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: التمس ولو خاتم الحديث، لكن لا بد أن يكون متمولا له قيمة. فلا يقول: أصدقتك حبة شعير أو حبة حنطة. قال: ويصح بأقل متمول، فإن لم يسمى يعني صح النكاح. ثبت في حديث عند أبي داود أن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا، فلما حضرت قال: أشهدكم أن سهمي في غزوة كذا لها، وهو ظاهر القرآن كما تقدم. فإن لم يسمى يعني المهر، أو سمي فاسدا كخمر وخنزير مثلا، صح العقد ووجب مهر مثل. إن لم يسمى خلا من التسمية فينطلق إلى مهر مثل كما تقدم. وإن سمي فاسدا وجب مهر مثل. وجب مهر مثل لماذا؟ لأن الفاسد وجودك كعدم الحق، ليس من باب الحاق ما سمي فاسد بما لم يسمى، لا، لأن الفاسد كالمعدوم باطل لا قيمة له، وهي إذا لم يسمى لها مهر لها مهر المثل. فنزل تسمية الفاسد منزلة المعدوم، كأنه لا وجود له، يعني لا وجود له في الشرع ولا صحة له، فلا وجود له وهو باطل، فلهذا يجب لها مهر المثل. وهذا هو الأقرب، لأن الغالب أن المرأة تتزوج بمهر مثلها من النساء، وهذا يختلف بحسب صفات المرأة. وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح. قالوا في التعليل كما ذكر في المغني والشرح: لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، وهذا ضعيف، وهم في الحقيقة خالفوا. والصحيح أنه يصح أن يجعل مهرها تعليم شيء من القرآن، لقوله عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن. والباء هنا للعوض على الصحيح، ليست للسببية، ليست للسببية. وهذا وما ذكره مصنف هو قول الشافعي. والقول الآخر هو قول مالك وأبي حنيفة، وهو الصحيح لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه. ويدل عليه قوله: وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح، لأن الفقه والحديث ليس من المال، ومع ذلك هم صححوا جعله مهرا. قال: وتعليم عطف على قول: أن أصدقها. وقال: وتعليم معين صح. وهذا كما يضعف القول المتقدم. ويشترط علم الصداق، فلو أصدقها دارا يعني مبهمة لا تعلم، أو دابة مبهمة أو ثوبا يعني مطلقا ثوب أو دار أو دابة وأطلق ولم يقيد، أو رد عبدها أين كان، يعني قالت إذا ردته فهو مهري، أو خدمتها فيما شاءت، يثمر شجره يعني أصدقها ما يثمر الشجر ولا يدرى ثمره كثير أو قليل، أو حمل أمته أو دابته لم يصح. والأظهر والله أعلم أن دمج هذه الصور فيه نظر، الصور بعضها لا يصح وهو الجهالة المطلقة التي لا يمكن أن تؤول إلى العلم، وهو ما يورث الغرر والمخاطر، مثل ما يثمر الشجر قد يثمر وقد لا يثمر، قد يثمر كثير وقد يثمر قليل، كذلك حمل الأمة. أما أصدقها دارا أو دابة ثوبا فالأظهر أن هذا ليست جهالة مطلقة، فهو يؤول إلى العلم، خاصة أن الدار تعلم من حيث الجملة، تعلم من حيث يدل على أنه لا بد من التفصيل بين الجهالة التي تفضي إلى الغرر والجهالة التي قد تؤول إلى العلم ولو بالتقريب، لأن باب النكاح والمهر بابه أوسع، فلهذا لا بد من التفصيل في هذه المسائل، فلا يطلق تصحيحها ولا يطلق إبطالها، بل النظر في هذا الشيء إن أمكن أن يؤول إلى العلم أو التقريب لا يكون بس. ولهذا لو تزوجها بلا مهر، يعني قصدي فوضها، صح ويكون مهرها مهر، قد يمهرها دارا قد يعطيها دابة مقاربة، كذلك حينما يطلق الدار فالمعنى دار مقاربة لمهر مثلها، دابة مقاربة لمهر مثلها وهكذا، لكن حينما يكون ثمرا لا يعلم وليس له وجود فهذا فهذه المسائل كونها يقرن بينها، فالأظهر أن بينها جمعا وفرقا، بعضها مجتمع وبعضها مفترق، فما كان الجهل به يسيرا أو يؤوي العلم فصح فيه للسعة في أمر المهر. ويقال ولا يضر جهل يسير، فلو أصدها قبض عبدا من عبد، وهذا الحق يؤيد ما تقدم، عبدا من عبد أو دابة من دوابة، وفرقوا في الأولى قالوا دابة مطلقة دارا مطلقة، هنا عبد من عبيدة، بل قد يقال إنه حين يقول دارا أو دابة قد يكون أولى من كونه مثلا دابة من دوابة أو دارا من دوره، لأنه يعني ربما يكون عنده دور فارهة أو دابة فارهة ودابة دون ذلك ودار واسعة ودار دون ذلك ويحصل نزاع، لكن حينما يطلق يقول أنا لم أحصل اختيار في دور معينة يختار منها أو يوقع عليها القرعة، فهو أقرب إلى عدم النزاع. أو قميصا من قمصان الصحة ولا أحدهم ذي قرعة، وربما تقع القرعة أحيانا على يعني يكون عنده دار واسعة ودار دون ذلك ودابة فارية دون ذلك وصححه. فالصورة الأولى من باب أولى فيما يظهر صحتها، لكن لا في كل الصور. قال وإن أصدقها عتق قنه يعني الرقيق الخالص صح، لأنه يجوز بيعه كما في حديث اعتقها وجعل عتقها صداقها، فلو أنها قالت يعني مهري هو عتق القن لأنه يجوز بيعه فيقول يصح. لا طلاق زوجته، لا طلاق زوجته، ويصحح ما تقدم في أنه تزوجها بشرط، هم صحوا أن يتزوجها بشرط طلاق زوجته، ولم يصححوا أن يجعل مهرها طلاق الزوجة، وهذا في الحق قد يكون يعني ضرره أشد، ضرره أشد في أو المعنى واحد، فالمقصود أنه قالوا لا يصح أن يجعل طلاق الزوجة، وكذلك وهو كما أنه لا يصح أن يتزوجها بشرط طلاق زوجته. وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعني أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح. في الحقيقة قول أصدقها خمرا خنزيرا تقدم الإشارة إليه في قوله أو سمي فاسدا، سمي فاسدا ويدخل فيه الخمر والخنزير، لكن قال يعلمانه لم يصح، يعني لو قال أصدقتك هذه الدار وهي تعلم ويعلم أنها دار غصبها أو أصدقتك هذا الحر ويتعلم أنه حر ليس مملوك، لم يصح المسمى، التسمية باطلة لم تصح. إذن شو الحكم؟ الحكم الحكم ما سمي فاسدا. إذن ما الواجب لها؟ يقول ولا يعني هنا قال لم يصح المسمى، لم يصح المسمى، لكن الواجب لها في الحقيقة كأنه سكت عنه لأنه يعود على ما تقدم وهو مهر المثل، وهو مهر المثل، وفصل في التي بعدها وإن لم يعلمه، وإن لم يعلمه. لماذا قالوا لها مهر المثل إذا علمه؟ قالوا إذا علمت أنها دار مغصوبة أو أنه أصدقها حرا هذا تسمية باطلة، والباطلة وش حكمها؟ وجودها ماذا؟ كعدمها، وجودها كعدمها. فكأنه تزوجها بلا تسمية مهر كمفوضة البضع، فلها مهر مثلها، هذا هو تعليل. وإن لم يعلمه، وإن لم ولها قيمته يوم العقد، يعني لو قال أصدقت مثل الصور السابقة، لو قال أصدقتك هذه الدار وهي مغصوبة وهو لا يعلم وهي لا تعلم، يظنها يملكها وصارت دارا من دولة غصبها، يظنها دارا يملكها لكن كانت من دولة غصبها، أو هذا وأشار إلى هذا المملوك يظنه مملوك صار قد اعتقها أو كان حرا، يقولون صح النكاح، صح المهر تسمية، ولها قيمته يوم العقد. شو الفرق بينهما؟ لأنه إذا علمه تسمية باطلة وجودها كعدمه، لكن إذا لم يعلمه فهي رضيت بهذا المسمى وهو في الظاهر يصح، تظنه يملك، تظن أن يملك الدار، وتظنه أن هذا المملوك، أن هذا المشار إليه ملك له، ملك له، فرضيت به بهذه الدار ورضيت بهذا الملك فلها قيمته، فلها والاعتبار بما في نفس العاقد، فلها لأن رضيت به، كما لو كان بالفعل مملوكا، كما لو كان لنبهم الأمر وتظن أن هذه الدار ملك له وأن هذا المملوك وأن هذا المشار إليه مملوك وليس حرا. قال وعصيرا، يعني وإن أصدقها عصيرا فبان خمرا صح كما تقدم، لأنها تظنه عصيرا فرضيت به عصيرا مع أنه في نفس الأمر لا يجوز، ولو علمته خمرا ما صح، صار ينفع عنه كما تقدم. ولها مثل العصير، مثل العصير، ولم يقول لها قيمته لأن الأول لا قيمة له لأنه مغصوب أو حر، أما هذا فإن قال ولها مثل العصير فبان خمرا صح ولها مثل العصير. وهذا موضع نظر الحقيقة، هذا موضع نظر، لأنه في الحقيقة الخمر لا قيمة له، يعني ينظر ما الفرق بين المسألتين في الحقيقة، ما الفرق بين المسألتين، فجعلوا في الخمر قالوا لها مثله. يمكن والله أعلم أن الخمر في الأصل يعني لو أتلفت على الذمي تضمن مثلا على، وكذلك هي في الأصل يعني ربما كانت طيبة ثم صارت خمرا ففيه مالية، نوع فيه مالية ففرقوا بهذا، وهذا موضع نظر، فإنه لا قيمة لها في الحقيقة، لا قيمة لها في الحقيقة، والتفريق موضع نظر. قال فصل وللأب تزويج ابنته مطلقا سواء كانت هذه بنت بكر أو ثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت، وهذا قول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة ليس له ذلك، وهذا هو الصحيح، لا يجوز أن يكسرها، كيف يزوجها بدون مهر مثلها إلا برضاها، فلو كانت يعني كان مهر مثل هذا القدر من المال 50,000 100,000 وهذا هو مهر أخواتها وبنات عمها وخالاتها وبنات الخال والعم وهكذا، هذا مهر المثل، فجاء وزوجها 10,000، لا شك أن هذا كسر لها ولخاطرها وضرر عليها، والصحيح أنه لا يزوجها بدون مهر مثلها إلا بإذنها، وهذا قول الشافعي رحمه الله. وإذا كان لا يتصرف في سلعتها وفي مالها لتملكه إلا بإذنها، ولا يبيع سلعتها إلا بقيمتها إلا بإذنها، فكيف ببضعها؟ فهو أثمن عندها من سلعة تملكها، لكن هو له أن يتملك، له أن يأخذ من منها عند حاجته بلا ضرر عليها لا بأس، لكن هو لابد أن يظهر مهرها وهذا القدر، فلا ينقصها عن مهر مثلها إلا برضاها. ولا يلزم أحد تتمته، يعني على ما تقدم، وأنه له أن يزوجها بدون صداق مثلها، يعني لأن له ذلك. يقولون لا يلزم الزوج لو طالبت الزوج قال كم المهر، يقول لا يلزم ذلك. وكذلك الأب لا يلزم، لو طالبت لا تطالب لا أباها ولا الزوج، والصحيح أن لها المطالب بذلك. وإن فعل ذلك غير الأب يعني من سائر العصبة بإذنها مع رشدها صح، لا بد أن تأذن وأن تكون رشيدة، تكون يصح، لأن المال مالها ولها التصرف في ذلك، فتزوج بما شاءت وأذنت به. وعلى الصحيح أيضا لا فرق بين سائر الأولياء وبين أبيها، فالحق لها كما تقدم، وهي أسقطته. وكما يقولون الساقط لا يعود، الساقط لا يعود. قال وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته، فلو أنه زوجها أخوها بدون مهر مثلها قالوا يلزم الزوج أن يكمل، وذلك أنه غير مأذون له، فالتسمية فاسدة، فالتسمية فاسدة. هذا محتمل والله أعلم، ينظر، يمكن يقال أن يفصل. إن كان الزوج عالما ورضي بذلك فدخل في الأمر على بصيرة وأنه ظلمها وليها، في هذه الحال يلزم. وإن كان غير عالم فالأظهر يقال إنه يلزم من أنكحها بدون مهر مثلها بغير إذنها، هو الذي يلزمه ذلك. فإن قدرت لوليها مبلغا يعني من المال وقد زوجني بكذا فزوجها بدونه، ضمن لأنه لا يجوز أن يزوجها بدونه وهو لا يتصرف إلا بإذنها، فهو في باب المهر وكيل لها، في باب المهر وكيل لها، فلا يجوز أن ينقصها عن مهر مثلها. فإذا زوجها عن بدون مهر مثلها أو بدون ما قدرت له أو بدون مهر مثلها بغير إذنها ضمن. وإن زوج ابنه فقيل ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق، فقال عندي لزمة، لأنه ضامن فلزمه ذلك، يعني كلمة عندي ضمان للمهر. وليس للأبي قبض صداق ابنته الرشيدة. شوف انظر في الحقيقة، يعني هذا قد يكون نوع من التناقض، يقول له أن ينقص صداقها ولو بأقل القليل، وليس له قبض الصداق إلا، ما الفائدة؟ يعني أنه لا يقبض إلا بإذنها، وهي في الحقيقة لا تصرف له. هذا قد يكون العبارة منهم رحمة الله عليهم فيها شيء من التناقض، في الحقيقة كأنه لا تصرف لها، ليس الأب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها. حينما يزوجها بخمس مهرها فكأنه قبض أربعة أخماس بغير إذنها، أو ألغاه. إذا كان قبضه بغير إذنها لا يصح لمنها، فكيف إذا ألغاه وأسقطه بدون موجب لذلك؟ من باب أولى. هل يبين لك القول الصحيح، القول الضعيف يحصل في التناقض، والقول الصحيح يطرد ولا ينتقل إلا بإذنها. وهي لا شك لا تأذن في شيء في ضرر عليها، ولا ترضى أن يكون المهر دون مهر مثلها، بل خاصة إذا كان من أبيها، يعني حينما يشيع بين قراباتها أنه زوجها بكذا ولم يكن هنالك سبيل ذلك وغيره يتزوج بهذا ولم يكن عن رضاها ولم يكن عن مشورة، ماذا يقول الناس بهذا؟ بل هي تتألم وتقول ذلك وأنها ليست راضية، ومع ذلك رغم أنفها تجبر وتلزم بقبول هذا. قال: فإن أقبضه الزوج لأبيها يعني المهر لم يبرأ ورجعت عليه، يعني على الزوج، يعني لا بد أن يكون بإذنها. فإن أقبضه الزوج لأبيها بلا إذنها رجعت عليه على الزوج ورجعه على أبيها، وهذا أيضا كما تقدم. طيب إذا رجعت على الزوج ورجع الزوج على أبيها وأبوها قال زودتك إياها بخمس مهري مثلها، ما الفائدة؟ ماذا تستفيد؟ ربما تزهد المهر وتقول لك ما بقي لا أريده هو لك. وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها، هذا واضح، هذا واضح أنه لا تسلم إذا كانت رشيدة. وإن تزوج العبد بإذن سيده صح، بإذن سيده صح، وهذا محل إجماع، وعلى سيده المهر إذا استأذن وأذن فإن المهر عليه، لأن ماله لسيده ولا مال له، ويضمنه إذا أذن السيد بالزواج وتزوج فإن المهر يضمنه السيد، والنفقة والكسوة والمسك. وإن تزوج بلا إذنه لم يصح، لم يصح النكاح، لحديث جابر بن عمر: أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، فهو عاهر. وحيث اختلف فيه، ومن أهل العلم من صححه الجمهور على عدم صحته، وذهب أهل الكوفة إلى صحته إذا أمضاه السيد، إذا أمضاه سيده. لكن إن صح الخبر، صح الخبر بقول عاهر، العاهر والزاني، فقول الجمهور أرجح، ووقع في خلاف الخبر. فلو وطئ يعني المملوك في هذا النكاح الذي لم يأذن فيه سيده وجب، أي في رقبته، رقبة المملوك، مهر المثل. إيش معنى في رقبته؟ أي أنه يباع، يباع أو يفديه سيده، إما أن يفديه سيده أو أن يباع ثم يوفى مهر المثل. يعني هذا فيما إذا وطئ، لأن بعد الوطئ يستقر، أما قبل الوطئ، قبل الوطئ فإنه إما باطل مطلقا، وإما يصح يكون معلق بإمضاء وإجازة سيده. فصل: وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى، لأنه إجاب وقبول. وإذا كانت تملك بعقد البيع فعقد النكاح أقوى وأبلغ، وأحق ما يوفى به من الشروط هو النكاح. إن حق ما توفى من الشروط، إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ولها أي للزوجة نماؤه، يعني كالدار المعينة والأرض المعينة والسيارة المعينة والكتاب المعين، ولها أي الزوجة التصرف فيه، يعني بمجرد العقد بالبيع والهبة ونحو ذلك، وضمانه ونقصه عليها إن لم يمنعها قبضه. وهذا واضح، إذا منعها قبضه فليس في ضمانها لو تلف، لأنه هو الذي تسبب في تلفه حيث منعها من قبضه. والصحيح أيضا حتى وإن لم يمنعها فإنه لا يدخل في ضمانها حتى تتمكن من قبضه وتتأخر وتؤثر بقاءه عنده، أما قبل التمكن فالأظهر أنه لا يدخل في ضمانها كالمبيع. قال: وإن أقبضها الصداق يعني المسمى ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا، فنصف ما فرضته، يعني وإن طلقتم قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بني عقدة النكاح. وهنا قال إن كان باقيا، وهذا بشرطين: أن يكون مسمى، وأن يكون قبل الدخول. إن كان باقيا يعني يرجع بنصفه، وإن كان قد زاد زيادة منفصلة كما لو أصدقها دابة حاملا فولدت، فالزيادة لها، فالزيادة لها إذا كانت زيادة منفصلة، زيادة منفصلة كما لو يعني ولدت كما تقدم. وهذا يفهم منه أن الزيادة المتصلة ليست لها زيادة متصلة، والصحيح أنه لا فرق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة، أنه لها وتقوم على هذه الحال، وبهذه الحال تقوم وينظر بما تساوي، فلها نصف الزيادة يعني لها في الحقيقة نصف المهر، ولها الزيادة المتصلة كاملة، وله نصفه يوم العقد. قال وإن كان تالفا يعني المهر رجع في المثل بنصف مثله كانت، وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد، يعني لو أصدقها دابة أو ثيابا أو نحو ذلك فتلف، فينظر هل هو مثلي أو متقوم، يعني لا مثل له. ثم هنا فرق، وذكروا في باب الغصب المثلي، المثلي عندهم يقولون هو كل وكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، يعني تعريف طويل ولا دليل عليه، والصواب أن ما ذكره دليل عليه، وهذا التفصيل ذكروه تدل السنة على خلاف والأدلة ولا يمكن بسط القول فيه. والصحيح أن المثل كل ما له مثل، وهذا اللي قرره البخاري في صحيحه، والصحيح كل ما له مثل فهو مثيل، فهو مثلي، يعني مثل أجهزة اليوم متماثلة، بل تماثلها قد يكون أشد من تماثل حبة الحنطة مع حبة الحنطة، هم عندهم هذه الذي فيها صناعة ليست مثلية متقومة. وأنت تشاهد مثلا المثليات في الأجهزة بأنواعها متماثلة متقاربة تماما، فهي أولى من ذلك، والأدلة في هذا كثيرة. قال والذي بيده عقدة النكاح الزوج، وهذا هو قول أصحاب الرأي والشافعي. وقال مالك رحمه الله اختار تقي الدين أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، قول تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هو الظاهر والله أعلم. تعالوا طلقتمون من قبل أن تمسوا وقد فرضتم فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فالكلام الأول في أول آية مع الزوج، ثم بعد ذلك إلا أن يعفون هي أو لم يعقد النكاح، الظاهر أنه الأب، انتهى الكلام في الزوج، فهذا هو الظاهر. ثم هو الذي يعقد النكاح في الحقيقة، الذي يعقد النكاح هو وليها أبوها، هو الذي يعقد النكاح، أما الزوج فهو يحل النكاح. فإن طلق ولهذا إلا أن يعفون يعني أو يعفو الذي يعقد النكاح. وعلى هذا لكن الذي يشكل عليه من جهة أن العفو، لأن الزوج إذا عفى على هذا يعني يشمل العفو من جهتها هي أن تعفو عن نصفها الذي تستحقه، أو يعفو كذلك الزوج عن نصف الذي يستحق فيترك لها جميع المهر، أو هي تعطيه جميع المهر وتعفو. وهذا الذي جعل من قال إن الذي يعوض النكاح هو الزوج مقابلة إلا يعفون فتعطيه نصفها المستحق الذي تستحقه بالمسمى قبل الدخول، وتقول قد عفوت عن نصف لك، أو يقول قد عفوت عن نصف المهر الذي لي فهو لك، فهو لك، وقرره لها كاملا وإن كان لم يدخل بها. فيطلق قبل الدخول، فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له منه وهو النصف، يعني بعد التسمية وهو النصف، وهو وجب له من المهر وهو جائز التصرف، لا بد أن يكون جائز التصرف، وإلا تصرف له يعني وجاز التصرف تقدم البالغ العاقل المكلف الرشيد، فإذا تنازل عن نصيبه من النصف أو تنازل عن نصيبها فلها وله ذلك، برئ منه صاحبه ولا رجوع لأحدهما بعد ذلك لما تقدم، لأنها طالت قلت على فإن طيبنا لكم عن شيء منه فكلوها نفسا فكلوها هنيئا مريئا. قال وإن وهبته صداقها، وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصبه كطلاق، يعني لو أنه عقد عليها وسمى لها مهرا وقبل الدخول حصل طلاق وهو ينصف الصداق، الآن هي أعطت المهر مهر أعطاها مهرا 50,000 مثلا بعد العقد، فقالت وهبت لك مهري، أخذ المهر كاملا، حصل الطلاق بعد ذلك طلقها، الأصل ماذا؟ أن لهما نصف المهر، أليس كذلك؟ أن لها النصف وله النصف، هذا الأصل، لكن إن وهبته المهر جميعا شو يقولون؟ نعم يرجع عليها بنصف، هو أخذ المهر كاملا قال أعطيني نصف المهر أيضا، فلو وهب مثلا أعطاها لو مهرها أعطاها مهر 50,000 فوهبته ثم طلقها قبل الدخول كم تعطيه على كلامهم؟ 25، فكم يكون له بعد ذلك؟ يكون له 75,000، يقول أستحقه، وهذا قول ضعيف الحقيقة، القول ضعيف وإن كان قول جو الصواب أنه لا رجوع له، في الحقيقة أحسنت إليه وهبته المهر ومع ذلك يرجع مع ذلك، ثم أيضا لا مهر الآن بل لا مهر يرجع فيه، ثم أيضا هنا عقد هنا مهر هبة، ومن قال إنها تتنصف؟ هي وهبته الآن التنصف للمهر، وهي وهبته إياه وعاد إليه كاملا ووهبته وأحسنت إليه، فكيف تضمن عقد هبة وعقد الهبة لا ضمان فيه؟ قال رجع البدل وإن نعم ثم حصل ما يسقط طلاق رجع عليه بدل نصفه، وإن حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه كما تقدم، والصحيح أنه إذا وهبت فلا رجوع له كما تقدم. فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. قال رحمه الله يسقطه كله أو يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها، لأن الفرقة من جهتها ولأنه تم بلعانها، فلهذا يسقط كله قبل الدخول كما تقدم، وكذلك لو كان فسخه لعيبها يسقط جميع المهر لأن الفرقة من قبلها، فلو أنه تزوجها ثم بعد ذلك وجد بها عيبا فحصل الفسخ والفرقة كانت من قبلها بخلاف ما إذا كان من قبله فالحكم يختلف، سيأتي لشرعه. قال وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبه، قال وإسلامها كفسخها لعيبه وإسلامها يعني كإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاعها من ينفسخ به نكاحها، وهذا في نظر، وأنا كتبت هنا يعني قلت التعليل في مسألة ردتها تحت مسلم أو رضاعها من ينفسخ نكاحها هذا صحيح، يعني لو أنها ارتدت تحت مسلم سقط مهرها، كذلك أيضا لو أنها أرضعت لو له زوجة صغرى رضيعة له زوجة صغيرة وأرضعت زوجته الصغرى، في هذه الحالة انفسخ نكاحهما، الصغرى لأنها أرضعته أرضعتها وصارت بنتا له، وهي انفسخ نكاحه لأنها أم زوجته فهي التي تسببت في فسخه. أما في ردتها هذا في ردتها، أما فسخها لعيبه أو إسلامها تحت كافر فإنه يجب عليه يسلم، فإذا لم تسلم فلا يسقط مهرها. وكذلك لو أنه فسخته لعيبه فلا يسقط مهرها، وذلك أن الفرقة في الحقيقة ليست من قبلها بل من قبله. ولم يذكروا تعليلا صحيحا لسقوط مهرها، قال ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته، يعني إذا فارقها الزوج بأن هو ورد في الطلاق ونصف الطلاق وألحق به ما سوى ذلك، فلو طلقها أو خالعها وكذلك وإسلامه وردته قالوا يتنصف، ولكن الصحيح تقدم أنه فرق بين إسلامه وردته، يعني من جهة الردة هذا واضح، من جهة الإسلام فإنه يجب عليها أن تسلم إن كانت غير كتابية، فهو فعل الواجب عليه، فعل الواجب كما تقدم. قال وبملك أحدهما الآخر، وتقدم الإشارة إليه أيضا بملك أحدهما الآخر تقدم، هذا تكرار لكن يتعلق بالمهر، ولكن يتعلق ببقاء النكاح، أن يتنصف المهر بملك أحدهما. فلو أنها مثلا يعني كانت زوجة لمملوك ثم اشترت زوجها من سيدها، وكان مهرها 50,000 فاشترته من سيدها، الآن صار مملوك انفسخ النكاح. طيب لما انفسخ النكاح المهر وش حالها؟ لا عقلت عليه ولم يحصل دخول، ثم بعدما عقلت عليه اشترته من سيدها، يقولون يتنصف المهر، يتنصف لها نصف المهر. طيب أليست هي التي أسقطته بشرائها، يعني فسخت النكاح بشرائها؟ قالوا ولو كان، لأن العقد تم مع السيد وهذا مملوك لا أمر له، والسيد هو الذي اختار فسخ النكاح في الحقيقة، لو شاء لم يبيعه إياه، فلما تم العقد بينها وبين سيدي، بين سيد هذا المملوك وصارت مالكة له، فكأنه اختار فسخه، فكأنه المسقط ليست هي، فعليه نصف المهر، فلها نصف المهر، وهي تدفع المال الذي اتفق عليه بشرائها لسيدها، وربما يكون هذا النصف المستحق لها، أو قبل أجنبي كرضاع، يعني كما لو كان يعني أرضعت أمه أو أخته زوجته الصغرى، فإنه في هذه الحالة ينفسخ ويتنصف المهر، لكن يرجع الزوج بذلك على من تسبب في فسخه. قال رحمه الله تعالى نعم، قال ويقرر أو قبل أجنبي كرضاع كما تقدم، يعني لو أرضعت أمه أو أخته زوجة له صغرى، في هذه الحال إذا انفسخ النكاح فإنه يرجع الزوج على بنصف الصداق على من تسبب في فسخه. ونحوه ويقرره يعني يقرره كاملا موت أحدهما، موت أحدهما بمعنى أن الموت يقرر النكاح. هذا في حديث المسعود لا عليها العدة ولها المهر كاملا يقرره، لأن النكاح لأن المهر يتقرر بأشياء كثيرة، المهر يتقرر بأشياء كثيرة، فلهذا يتقرر بالموت ويتقرر بالدخول على الخلاف الدخول هل مراد به الوطئ كما هو قول الشافعي أو الخلوة، ولعله يأتي إن شاء الله. قال ووطئه يعني بمعنى أنه إذا وطئها، وذلك أنه حصل به أو فعل معها أمرا لا يحل لغيره أن يفعله، فوطئه لزوجته يقرر المهر كما في حديث فلها المهر بما استحل من فرجها، وهذا هو تمام الدخول. ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة، ونظره إلى فرجها لشهوة، وهذا موضع نظر في الحقيقة، وهذا موضع نظر وهو اللمس والنظر إلى فرجهم، قالوا إنه يقرر المهر، وكذلك تقبيله بحضرة الناس، وهذه مسألة وهو ما يقرر المهر. تقدم الموت أنه يقرر المهر، وكذلك وطئه إياها كما في حديث ولها المهر مستحل من فرجها. وهل ينزل اللمس أيضا منزلته؟ فيه خلاف، الجمهور على أن الخلوة كما سيأتي لها حكم الدخول، وهل يلحق بها لو مسها أو نظر إلى فرجها أو قبلها وذلك بحضرة الناس، هذه أمور وقع فيها خلاف. وإذا كانت الخلوة، إذا كانت الخلوة تقرر، قالوا إنه أيضا هذه تقرر من باب أولى، وذلك أنه استحل منها ما لم يستحل من غيرها، ما لم يستحل من غيرها. فلهذا قالوا إنه يتقرر، والشافعي رحمه الله يقول لا يتقرر إلا بالجماع، بالجماع، وإن طلقتمون قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة. فقالوا أن هذا والمراد المس هو الجماع. والجمهور استدلوا بآثار حديث زرارة بن أوفى العامري أن الصحابة قضوا أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر وجبت العدة، وجاء عن عمر وعلي وجماعة من الصحابة فأخذوا بهذه الآثار في هذا الباب. وقالوا أيضا ما معناه إن المعنى يقتضي ذلك، حتى قال بعضهم إذا خلى بها خلوة هادئة فإنه يتقرر المهر حتى ولو كان بهما مانع من حيض أو إحرام أو صيام واجب، فإنه يقرر المهر. معنى هذه فيها خلاف، والأظهر إما أن يقال لا يقرر المهر أو يقرره مطلقا من جهة أنه خلى بها خلوة هادئة، فأطلقت الآثار في هذا ولو كان بها مانع يمنع من ذلك، هذا هو الأقرب. وذلك أنه حينما يخلو بها ثم بعد ذلك يفارقها، فكيف يجمع لها بين عدم تقرير المهر مع ما حصل لها من الانكسار؟ ولهذا أخذ الجمهور بذلك وقالوا يتقرر المهر بهذا. قال وبطلاقها في مرض موت ترث فيه ومعاقبة له بنقيض قصده، ولأنه فر، يعني مثل من طلقها في مرض موته حتى لا ترث، كذلك أيضا في لو طلقهم في مرض موت ترث فيه، فإنه قالوا لأنه يجب عليها في ثم بعد ذلك العدة ما هي فيما لأنه إذا طلقها طلاقا بائنا هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف في مسألة العدة فيما إذا طلقها طلاقا بائنا، لكن الكلام هنا في تقرير المهر كما أنه يثبت لها الميراث لو طلقها فارا من ميراثها فإن لها الميراث. وبخلوته عن بها عن مميز، يعني لو خلا بها فيتقدم إن كان يطأ مثله وهو ابن عشر ويوطأ مثلها وهو بنت تسع، والمعنى أنه إذا خلا وهو دون عشر أو خلا بها وهي دون تسع فلا يتقرر الماء. هذا ما ذكره رحمة الله عليهم. قال فصل: وإن اختلف في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه، يعني قالوا إن القول قول الزوج في قدر الصداق أو جنسه لأنه غارم ولأنه يعني مدعا عليه واليمين على المدعى عليه والبينة على من أنكر، فعلى هذا القول قوله يعني بيمينه. وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها، لأن في هذه الحالة مقر هو في قال في نعم في القبض أو تسمية المهر، يعني لو قال يعني إنني لم أسمي لك مهرا وقالت بل سميت لي مهرا أو سميت لي مهرا أو قالت أقبضتك قالت لم تقبضني، فقولها أو وارثها، لأن وهذا في القبض هذا صحيح لأن الأصل عدم القبض، الأصل عدم القبض. أما التسمية فقالوا لأن الظاهر التسمية، الظاهر التسمية، وهذا بحق يختلف، ربما دلت القرائن على أن القول قوله، مثل أن يكون مثلا في بلد هم لا يسمون مهرا إلا بعد الدخول فيعمل بمثل هذه القرائن فهي خاضعة للنظر والاجتهاد. وإن تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزائد، أخذ بالزائد، ويعني لو تزوج امرأة بعقدين عقد سر ب50,000 وعقد علانية ب100,000 يريدون أن يتجملوا أمام الناس والاتفاق بينهم ب50,000 وهذا يجب، لكن أظهروا أمام الناس عقد أنه 100,000 يقول أخذ بالزائد، وهذا فيه نظر، والصواب أنه يجب أن يفو له به، وأن الذي يلزم هو عقد السر ومهر السر لأنه هو الذي جرى بينهم واتفقوا عليه، وهذا من باب التجمل، يعني هذا كله من باب الوفاء بالعهد ديانة. وقد يلزمه إذا كان هنالك أمر في الظاهر وأشد عليه، وإن كان على هذا القول لا يحل له ذلك. وهدية الزوج ليست من المهر، فما قبل العقد إن وعدوه لم يفو به ولا نعدوه يعني لم يفو به رجع بها أي بالهدية، وذلك أنه لم يهدي إلا لتزوجوه، فلو أهدى لها أو لأهلها ثم أبوا أن يزوجوه يرجع، وذلك أن هبة ثواب في الحقيقة، والمقصود منها أن يتم عقد النكاح، فلم يتم له ما أراد فيرجع. وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر، فلو أنه سقط مهرها مثلا لعيب قالوا ترد الهدية لأنه من جهتها، وتثبت كلها أي الهدية مع مقرر له، يعني لو دخل بها وثبت المهر وأهدى لها أو لنصفه، يعني كما لو كان بطلاق هو الذي طلق، قالوا تثبت الهدية في هاتين الصورتين، فيما إذا دخل بها وفيما إذا طلقها فيما طلق. والصحيح أن الهدية في هذا ليست داخلة في المهر، وأنها ترجع إلى القرائن والدلائل، فإذا أهدى لأجل يتم النكاح لكنه لم يحصل مقصوده في الحقيقة كأن هبته، إن كان هبة مقصود منها الثواب وهو تمام النكاح وإمضاؤه سواء كان قيمة الفرقة من قبلها أو من قبلها في هذه الحالة يرجع، والمهر على حالة إن دخل بها فلها المهر وإن لم يدخل بها وكان مسمى فلها نصفه، فلها نصفه إن كان قبل الدخول. فصل. ولمن زوجت بلا مهر، وزوج ما بلا مهر يعني هذه مفوضة بضع لم يفرغ لها مهر، وفي مفوضة مهر التي زوجتك بما شئت أو بما أردت ونحو ذلك. ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد، يعني كما لو تزوجها على شيء محرم كخمر وخنزير ونحو ذلك، فرض مهر مثلها عند الحاكم. أما ما يتعلق بالمفوضة هذا واضح، هذا واضح. أما ما يتعلق بالمهر الفاسد فالفاسد وجوده كعدمه، فهو نكاح فهو مهر فاسد، تسمية فاسدة، فوجوده كعدمه، فلهذا لها مهر مثلها عند الحاكم، عند الحاكم. فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم، لأن الأمر لا يعدوه والحق حقهما. فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه وما قبل الدخول أو تراضيا وجبت لها المتعة، ويطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. يعني هذه المطلقة التي لها النصف، فقالوا إن حصلها فرقة منصف الصداق فلها المتعة. وهي تختلف، تارة تكون مفوضة ثم تطلق قبل الدخول فهذه لها المتعة بلا خلاف، وتارة تكون مفوضة ثم يدخل بها فهذه لها المهر مهر مثلها بلا خلاف. في الأولى لها المتعة بلا خلاف، والثانية وهي ما إذا دخل بها ومفوضت مهر أو سمى لها مهرا وطلق قبل الدخول. الثانية، الثالثة سمى لها مهرا ودخل بها، ودخل بها هذه الثلاث هل لها متعة؟ الأولى لها متعة بلا خلاف، وهي ما إذا كانت مفوضة مهر وطلقها قبل الدخول هذه لها المهر بلا خلاف. ما سواها وهي من سمي لها مهر، ما هي من لم يسمى لها مهر ودخل بها فلها مهر مثلها بلا إشكال، هل لها المتعة؟ كذلك إذا سمى لها مهرا وطلقها قبل الدخول فلها نصف المهر، هل لها مع النصف المتعة؟ الثالثة وهي ما إذا سمى لها مهرا ودخل بها لها المسمى، هل لها المتعة؟ فيها خلاف. فالأولى بلا خلاف وهي المفوضة التي لم يسمى لها الفوضة، لم يسمى لها مهر وطلقت الدخول. الثلاث الباقيات ذهب جمهور العلم إلى أن لكل مطلقة متعة، لقول تعويل المطلقات تعمروا، ومنهم من قال إن المتعة تكون لمن لا مهر لها أو ليس لها نصف المهر. قال وعلى الموسر قدره وعلى المقتر قدره، يعني في المتعة تختلف بحسب الموسر والغنى والفقر، فالموسر تكون المتعة منه أعلى وأغلى، والمقتر دون والمتوسط دون ذلك، والمقتر دونه فأعلاها خادم. يعني هم ذكروا نموذجا، وهذا يختلف بحسب الحال والوقت، وأدناها كسوة تجزئها في الصلاة إن كان معسرا. عن نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.